السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، الجزء 28. سؤال: هل فعل الأسباب ينافي التوكل على الله عز وجل؟ والجواب: على المؤمن أن يتوكل على ربه وحده، لأنه الذي بيده مقاليد الأمور، وعليه أن يصدق الاعتماد عليه وحده في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال موسى صلى الله عليه وسلم لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولكن يجب على العبد أن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية الحسية التي أمر الله تعالى بها، لأن أخذ الأسباب الجالبة للخير المانعة من الشر من الإيمان بالله تعالى وحكمته، ولا تنافي التوكل. فنفعل الأسباب بجوارحنا ونتوكل على الله بقلوبنا. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا هو سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتخذ الأسباب الشرعية والقدرية، فكان يعوذ نفسه عند النوم بالإخلاص والمعوذتين، وكان يلبس الدروع في الحروب، وخندق على المدينة حين اجتمع الأحزاب حولها حماية لها، فيجب علينا فعل الأسباب المأمور بها شرعا، لأننا في دار الأسباب. فنستعمل الأسباب بمقتضى شرع الله وحكمته، على أنها أسباب أذن الله لنا فيها، لا على أنها الأصل في جلب المنافع ودفع المضار. ونشكر الله تعالى حيث يسر لنا مثل هذه الأسباب وأذن لنا فيها. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سؤال: هل الرقية وعلاج الأمراض ينافي التوكل؟ والجواب: التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها، وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع ليتوقى السهام، وفي غزوة أحد ظهر بين درعين كل ذلك استعدادا لما قد يحدث. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل وهو من الدين. فإذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى، فهذا هو الاعتقاد الصحيح. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لهذا قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا. ومن جملة ما كان يرقيهم به: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ومن تلك الأدعية المشروعة: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومنها: أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر، وغير ذلك من الأدعية النبوية. أما تعليق الآيات والأذكار على البيوت والأطفال والسيارات ونحو ذلك، فلا يجوز ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوالد أن يقرأ على المريض. أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة لعدم ورودها في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. سؤال: ما حكم النفث في الماء عند القراءة على المريض؟ والجواب: النفث في الماء على قسمين. الأول أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث، فهذا حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله. وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من الشرع فقط. القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم، مثل أن يقرأ الفاتحة، والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض، فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء، فإن هذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه، يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه. سؤال: هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ والجواب: أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى أن قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به، وما ليس معلوما ليس محصورا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى من أسماء الله هذه 99 فإنه يدخل الجنة. ومعنى إحصاؤها الإحاطة بها لفظا وفهمها معنا والتعبد لله بمقتضاها. سؤال: ما هي أقسام صفات الله تعالى؟ والجواب: تنقسم صفات الله عز وجل باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية، والقسم الثالث صفات ذاتية فعلية باعتبارين. فأما الصفات الذاتية فيراد بها الصفات اللازمة لذاته جل جلاله التي لا تنفك عنه ولم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة والعظمة والجلال والعلو ونحوها من صفات المعاني. وسميت ذاتية للزومها للذات، ومثل اليدين والعينين والوجه، وتسمى هذه الصفات الخبرية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى وليست لازمة لذاته، لا باعتبار نوعها ولا باعتبار أحدها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. فهذه صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي صفات حادثة في نوعها وأحدها. فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء، والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة. ومن الصفات الفعلية للرب جل جلاله الخلق والرزق، فإن الله يخلق ما شاء متى شاء ويرزق من يشاء ويعطي من يشاء وهكذا. وأما الصفات الذاتية الفعلية فهي التي إذا نظرت إلى نوعها وجدت أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها فهي لازمة لذاته، وإذا نظرت إلى أحادها وجدت أنها تتعلق بمشيئته وإرادته وليست لازمة لذاته، مثل الكلام فإنه باعتبار نوعه من الصفات الذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فكلامه من كماله الواجب له سبحانه. وباعتبار أحد الكلام المعين الذي يتكلم به سبحانه متى شاء من الصفات الفعلية لأنه كان بمشيئته سبحانه. والله أعلم. سؤال: ما هي أدلة إثبات علو الله على خلقه؟ والجواب أن الله تعالى عال على خلقه بذاته، وقد دل الكتاب والسنة دلالة صريحة على علو الله تعالى بذاته فوق خلقه على النحو التالي: الأول التصريح بأن الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أخرجه مسلم. الثاني التصريح بفوقية الله تعالى كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقول عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجه البخاري. الثالث التصريح بصعود الأشياء ونزولها منه، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والنزول لا يكون إلا من أعلى، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. وقول عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقول عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الرابع التصريح بوصف الله تعالى بالعلو، كما قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. الخامس إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حين يشهد الله تعالى في موقف عرفة، ذلك الموقف العظيم الذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكبر جمع من أمته، حين قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، أخرجه مسلم. السادس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حين قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم. أما دلالة العقل على علو الله عز وجل فيقال: لا ريب أن العلو صفة كمال وأن ضده صفة نقص، والله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال فوجب ثبوت العلو له تعالى. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى بذاته فإن كل داع لله تعالى دعاء عبادة أو دعاء مسألة لا يتجه قلبه حين دعاه إلا إلى السماء، ولذلك نجده أو تجده يرفع يديه إلى السماء بمقتضى فطرته. ومن قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر، لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، بل الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. من أن الله تعالى علي على كل شيء، وأنه فوق السماوات مستوى على عرشه، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله عز وجل مستو على عرشه، بائن من خلقه، محيط بكل محيط، ولا يحيط به محيط. والاستواء على العرش علو خاص على العرش مختص به، أما العلو العام فهو ثابت لله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض وحين خلقهما وبعد خلقهما، لأنه من صفات الله الذاتية اللازمة كالسمع والبصر، فهو العلي الأعلى المتعال، كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سؤال: هل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يقتضي أن الله في الأرض كما هو في السماء؟ والجواب: لا يقتضي ذلك، لأن الله تعالى يخبر عن الألوهية ولا يخبر عن مكانه أنه في السماء والأرض، لكن يخبر أنه إله في السماء وإله في الأرض. فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو رب أهل السماء ورب أهل الأرض وملك أهل السماء وملك أهل الأرض، وهو العلي الأعلى، قد استوى على عرشه بأعظم صفاته، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.